الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين المنازل التي يكون عليها أهل الإيمان والمراتب من جهة عمل الظاهر ومن جهة عمل الباطن، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. توجيهات من رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن الحرص على تقوية الإيمان، وليس المراد بذلك هي القوة البدنية، وإنما المراد بذلك هي العزيمة القلبية وقوة الإيمان والثبات عليه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك، لأن هذا أحظى بالدوام وأرسخ للإنسان وأرجى للقبول وآمن من الانتكاسة والانحراف والحيدة والإلحاد عن منهج الله. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حث أهل الإيمان على الاستزادة بالطاعات والتقلل قدر الإمكان من المعاصي والذنوب، وذلك أن الطاعة بها يقوى الإنسان من جهة الإيمان، وبالمعصية يضعف إيمان الإنسان حتى وإن كان صاحب بدن قوي متين آتاه الله عز وجل بسطة، إلا أنه يكون وزنه حينئذ كالشعرة الخفيفة التي تدروها الرياح. ولهذا الإيمان القلبي منه تخرج الحجة وتخرج البينة وتخرج العزيمة، فلا عبرة بقوة البدن إذا كان القلب ضعيفا هينا لينا رقيقا بعيدا عن الثبات والتمكين. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى وأمر وحث وحض في مواضع كثيرة من سنته عليه الصلاة والسلام على تقوية الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لا يريد بذلك القوة البدنية، لأن هذه فطرية يجبل عليها الإنسان، فلا يملك الإنسان من حاله أن يجعل نفسه طويلا أو عريضا، وإنما هذه بسطة يؤتيها الله عز وجل من عباده. وأما ما يتعلق بالأشياء المكتسبة التي يكتسبها الإنسان من جهة المعرفة والعلم واليقين والإيمان، هذه أمور مكتسبات يستزيد بها الإنسان، بقدر زيادته في ذلك يكون قويا، وبقدر ضعفه يكون ضعيفا. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أثر وتفاوت الإيمان في قلوب العباد في مواضع كثيرة من جهة الثبات والرسوخ في الأزمات، سواء الأزمات الذاتية في ذات الإنسان أو المتعدية الخارجة عنه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، قال عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجز، إشارة إلى أن القوة يصاحبها الثبات وعدم العجز، وأن الضعف يتلوه في ذلك الانتكاسة والحيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بترسيخ المبادئ وقوة الإيمان حتى يثبت الإنسان. يتساءل كثير من الناس أن النصوص الكثيرة من جهة الثبات والرسوخ وكذلك أيضا عدم الحيدة والانتكاسة عن منهج الحق وأمر الله عز وجل بتقوية الإيمان، كيف يقوي الإنسان إيمانه، وكيف يصبح في ذلك ثابتا راسخا، وكيف يضعف أيضا إيمان الإنسان حتى يتلاشى في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه بيّن قوة الإيمان وبيّن ضعفه، كذلك أيضا بيّن مواضع القوة وأسبابها، وبيّن أيضا مواضع الضعف وأسبابها. وهذا من مقتضى عموم البيان في شريعة الله، في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الشريعة بيّن ظاهرة لا تدل على شيء وترشد إليه أو تأمر بتكليف وقول وفعل، إلا عبدت الطريق إليه حتى يسلكه الإنسان على بينة. ولهذا الشريعة لا تأمر بشيء أن يصل الإنسان ويسعى إليه ثم لا ترشد إلى الطريق الموصل إليه بأسهل سبيل، لهذا أرشدت الشريعة إلى الحق ودللت على الطريق إليه، وحذرت من الشر وبينت الطرق الموصلة إليه حتى لا ينخدع الإنسان فيظن أنها طرق توصل إلى الحق، بينما تصل به إلى الشر وتؤدي به إليه. فبين الله جل وعلا طرق الشر، وبين الله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مواضع عديدة. إن الأمة بحاجة إلى أفراد ثابتين أكثر من حاجتهم إلى جماعات ليسوا من أهل الثبات، وإنما ينتكسون عند الأزمات ولا يكونون من أهل الرسوخ والقوة عند التحديات. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت وثبت عليه الصلاة والسلام وحيدا، وانتكس أقوام وهم جماعات، وذلك لقوة ما في القلب من رسوخ وعزيمة وإيمان يختلف عن غيره. ولهذا يجد الإنسان من الناس من هو في بيئة ضالة يثبته الله جل وعلا في بيئة كفر وضلال، يثبته الله عز وجل على الحق، ثم يعجب الإنسان من رسوخه وإيمانه وقوته وصموده في وجه التحديات، وينظر الإنسان فيما يقابل ذلك أناس في بلدان مسلمين وبين أناس صالحين أو في أسر صالحين يحيد بهم الطريق عن يمين وشمال، ويكونون حينئذ يتقلبون في أبواب الحق تارة وفي الباطل تارة، وربما كانوا في تدرجات من الباطل وفي دركاته المتنوعة. وهذا أمارة على ماذا؟ أمارة على أن الإيمان الذي يثبت به الإنسان هو الذي يرسخه في وجه الأزمات والتحديات والابتلاءات والاختبارات التي يجعلها الله عز وجل في طريق الإنسان وتعترضه، ولا بد من ذلك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصى بهذه المقدمة وأشار إلى تباين الناس من جهة القوة والضعف من جهة الإيمان، هناك أناس أقوياء وهناك أناس ضعفاء، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إلى أن الإنسان في طريق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك استعن بالله ولا تعجز، إشارة إلى أن الإنسان قد أهم بأن يفعل شيء وأن يقوم به، وهذا هو طريق الحق الذي يسير به الإنسان. الإنسان يأمر غيره استعن بالله، يعني أنه سيقدم على عمل، سيقدم على سير، أو سيقدم على قول، أو سيقدم على فعل أو غير ذلك، يؤمر بالاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه إذا أقدم على ذلك، لأن الإنسان في طريق يسير إلى الله سبحانه وتعالى، والطريق في ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل بسلوكه وعدم الخروج عنه، والذي ندعو الله جل وعلا كل يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذلك أيضا هو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال هذا الصراط المستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم تلا قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. النبي عليه الصلاة والسلام رسم طريق الحق ثم قال استعن بالله ولا تعجل وسر في هذا الدرب، واعلم أن ثمة عقبات ستأتيك في هذا الطريق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن أصابك شيء يعني في هذا الطريق فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا كذا وكذا. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوكل والاستعانة على الله والالتجاء إليه والاستبصار بأمره وفعل ذلك واجتناب نهيه كما جاء في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكل الإنسان إذا جاءه ابتلاء إلى تدبيره ورأيه وحذقه أنه قصر ذكاء ونحو ذلك باختيار مثل هذا الرأي، وإنما يجب عليه في ذلك أن يكل الأمر إلى الله، لأن الله عز وجل هو الذي أرشده إليه. أكثر الناس الذين يقعون في ابتلاءات يتبعها انتكاسات، لماذا؟ لأنهم أصحاب ضعف. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طريق القوة والضعف وطريق الاستعانة بالله ثم طريق الابتلاءات وحال المنتكسين بعد ذلك. الناس يتغيرون من حق إلى باطل بشيء يزلزل قلوبهم، يزلزل القلوب أو يزلزل الأبدان، وذلك بشيء من الاختبار والامتحان، بشيء من الاختبار والامتحان. مهما بلغ الإنسان قوة لابد أن تأتيه شيء من الزلزلة والامتحان والاختبار. ولهذا الله جل وعلا يمتن على نبيه عليه الصلاة والسلام بتثبيت فؤاد نبيه عليه الصلاة والسلام، وذلك لشيء من الاختبار والزلزلة التي يلحقها الله عز وجل بأوليائه الصالحين، يريد من ذلك اختبارا وابتلاء وامتحانا، وكذلك تثبيتا وتجلدا واقتداء لمن يرى أنهم قدوة أن يسير على مسارهم الذي هم عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا ليست موضع كرامة للإنسان. الكرامة الحقيقية للإنسان هي سلامة دينه، لا سلامة الدنيا. ولو كانت سلامة الدنيا هي من جهة الحقيقة كرامة لكان الأنبياء أغدق الناس عيشا وأوسعهم رزقا وأبسطهم يدا في ذلك وأوسعهم ملكا وأبعد الناس عن الأذى والمرض والمصائب والهموم والأحزان التي تلحق البشر وتكدر عليهم صفهم. ولكن الله سبحانه وتعالى ألحق بأنبيائه نصيبا من ذلك وافرا لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، يتفاوت الأنبياء في ذلك، بل جعل الله منزلة الأنبياء بقدر البلاء. لهذا نرى أن الله جل وعلا جعل أنبياء وجعل رسل وجعل من رسله أولي عزم، وجعل سيد أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه إمام في النبوة وفي الرسالة وفي الولاية والعبادة، وإمام في جانب الابتلاء، وإمام في الصبر عليه. كثير من الناس يلحق به بلاء ويشتد عليه البلاء وليس من الأنبياء، ولكن الموضع الاختبار ليس بنزول البلاء. هناك من يقتل ومن يحرق ومن يغرق ومن يرد من جبل أو شاهق أو غير ذلك، بل يدفن حيا ليحصل له من الابتلاءات ربما لم تحصل من جهة نوعها وجنسها لأحد من الأنبياء. ولكن المراد فيما يقابل ذلك الثبات والصبر، لأن الإنسان لا يؤجر على البلاء وإنما يؤجر على الصبر عليه، لا يؤجر على البلاء وإنما يؤجر على الصبر عليه. لأن الله عز وجل يلحق الأذى والحزن والمصيبة في الإنسان ليرى الله عز وجل ثباته وصبره على ما هو عليه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتهيؤ لطريق الحق حتى يثبت الإنسان ولا ينتكس، فقال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لماذا؟ لأنه إذا حصل به امتحان واختبار ثبت هذا ولم يثبت ذاك، وبمقدار قوة الإيمان يكون ثبات الإنسان، وبمقدار ضعف الإيمان يكون في ذلك ترد الإنسان وانتكاسته. لهذا انظروا إلى المنتكسين والمرتدين، كان ذلك في زمن اختبار وامتحان وشيء من الابتلاء والمصيبة التي وقعت في الأرض أو الأحداث التي جلت في القلوب. المرتدون ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام لهول ما حدث، فكان ذلك موضع اختبار. لماذا؟ لأنهم تعلقوا بداعي الحق لم يتعلقوا بالحق الذي دعي إليه. فالناس إما أن يتعلقوا بالذوات يتزلزلون عند زوالهم، وأناس يتعلقون بالحق الذي يدعو إليه الأفراد، فإن ذهب الأفراد أو لم يذهبوا كان رسوخهم بذلك واحدا. ولهذا كان الصديق أبو بكر عليه رضوان الله تعالى على أمر من الصديقية والولاية والعبادة والإيمان والثبات والرسوخ قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي حزن عليه أبو بكر حزن البشر على ما يفقدون من أمر مما يحبونه على تفاوت حبهم في ذلك والمصائب التي تلحقهم في ذلك. لكن من جهة الإيمان والحق الذي هو عليه لم يتزحزح من ذلك شعرا، بل تلا قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابه. لهذا الله جل وعلا أمر بالثبات والاعتماد على الله عز وجل والحق الذي دعا إليه، لا أن يتعلق الإنسان بالرموز والأشخاص وكذلك أيضا بالأفراد والجماعات والأحزاب وغير ذلك، وإنما يجعل ذلك أمرا ثانويا، كما اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه بالجهاد والغزوات وكذلك بالمشورة في الرأي وفي الهجرة، واعتمد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ربه جل وعلا على بعض من يعينه في ذلك من أزواجه والمقربين منه في ذلك في مكة وكذلك المدينة. ولكن المتعلق الأسمى في ذلك هو في الله سبحانه وتعالى، يثبت أولئك ولا يثبت أولئك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى موضع الاعتماد وإلى نوعه، نوعه هو الحق، نوعه هو الحق، وموضعه أن الإنسان لا يتعلق بداعي الحق الذي يدعو إلى الحق، ربما ينتكس. ولهذا كثير من الناس يتزحزحون، لماذا؟ لانتكاس الرموز وانتكاس الأعيان، فلا يثبتون حينئذ لأن لديهم قدوات زالوا، ثم يتزحزحون، وربما يرون أنه إذا ذهب حامل الحق ذهب الحق معه، الحق ثابت وباقي في الأرض، والناس في ذلك حمل له وأوالي يحملون الحق ينتقل من إناء إلى إناء. ولهذا الله سبحانه وتعالى يجعل الحق باقيا في الأرض ويحفظه الله سبحانه وتعالى كرامة لبعض عباده بمقدار عزائمهم. لا يموت الحق، وربما يمرض ويسقم ويطول مرضه، ولكن الله عز وجل يحفظه إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليه. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتقوية العبادات، تقوية الإيمان في قلب الإنسان. أعظم ما يقوي الإيمان في قلب الإنسان ويرسخه في ذلك هي العبادات، وأعظم العبادات في ذلك هي طاعات الخلوات، أن الإنسان يكثر من ذلك تعبدا لله جل وعلا بينه وبين ربه، لأن عبادة الخلوات تغرس في قلب الإنسان الإيمان واليقين، وتجعله يتجاوز مرتبة الإسلام والإيمان إلى مرتبة الإحسان، وذلك أنه يعبد الله جل في علاه كأن الله عز وجل يراه، فإذا لم يكن يراه فإذا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، فيعبد الله في ظلمة الليل وفي الخلوات، في الفرد، في الجماعة، حضره واحد أو حضره الجماعة، تعظم عند الله عز وجل عبادته بمقدار زكائه في أمر الخلاء. لهذا الله جل وعلا ما من نبي من أنبيائه أراد الله عز وجل أن يصطفيه في الرسالة إلا حثه على عبادة الخلاء، فأول كلام وجه الله جل وعلا إلى أنبيائه أن أمرهم بالصلاة، ومعلوم أن الصلاة إذا أمر الله عز وجل بها نبيا لا يوجد مصلون معه يصلون، لأنه وحيد أرسله الله عز وجل إلى أقوام لا يصلون فيصلي منفردا، بل منه من يأمره الله جل وعلا بقيام الليل، ولم يكن الناس حينئذ لا يصلون لا ليلا ولا نهارا، كما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن أمره بقيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أمر الله عز وجل موسى، أول كلمة أمر جاءت إلى موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكر، أمره الله عز وجل بالإتيان بالصلاة. ولهذا الصلاة أعظم الصلاة هي صلاة الليل، أعظم الصلاة صلاة الليل، أعظم الصلوات هي صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأنها في موضع خفى لا يقوم إليها إلا قاصد رضا الله سبحانه وتعالى، وليس لمن حضرها حظوة عند أحد في دنياه، وإنما يرجون ما عند الله عز وجل في أخرى. لهذا كلما كان الإنسان في عبادة خفاء كان أثبت عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يرسخ في الأرض، ويكون ثبات الإنسان حينئذ بمقدار خفائه. إذا كان الإنسان بدينا أو قويا أو نحو ذلك لا يلتفت إليه إذا كان القلب في ذلك ضعيف، لا من جهة المواقف ولا الشجاعة في الحق ولا الثبات عليه، وإنما ينتكس ويثبت ربما من الناس ضعاف البدن الذين يختلفون عنه، لم يأتيهم الله عز وجل بسطة في جسم ولا في قوام، فجعل الله عز وجل لهم في ذلك ثبات. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى عبادة الخفاء كثيرا، وذلك لتأثيرها على ثبات الإنسان. الإنسان إذا أراد أن يوقف عمودا في الأرض، فبمقدار ما خفى منه في الأرض يكون ثباته في جانب العلانية. وإذا وضعت عمودا دقيقا يسيرا وجعلت ثبوته في الأرض رسوخا فإنه يرسخ ولو كان دقيقا، ولكن لو أتيت بعمود عريض جدا ولم تجعل له رسوخ في الأرض تسقطه الرياح، وربما يأتيه طفل ويدفعه ويقوم بالسقوط. كذلك أيضا عبادة الخفاء أعظم ما يقوي الإيمان. ولهذا العبادة اليسيرة في خفاء أعظم عند الله عز وجل من أمثالها في جانب العلانية. لهذا كانت عبادة الليل وقيام الليل أعظم من غيره، الوتر وهي ركعة واحدة أعظم النوافل على الإطلاق وهي متعددة. لماذا؟ مع كونها ركعة، لأن العبرة ليس بالعدد وإنما العبرة بخفاء العبادة، فكان موضعها في الليل فلا يرى الإنسان أحد إلا ربما من قرب منه، لأنه لا يرجوه، لأنه لا يرجو، لا يرجو حظوة عليه في دنياه، وليس لديه مال لأنه ينفق على زوجه وولده، وإنما يتعبد بذلك لله سبحانه وتعالى. فكانت ركعة واحدة أعظم عند الله عز وجل من سائر النوافل من الراتبة والنوافل المطلقة، وذلك لأنها في موضع خفاء. وكذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ذكر الله خاليا، ليس العبرة بالبكاء ولكن العبرة هو بالبكاء خاليا، يعني وحدك ليس عندك أحد، لأن القلب لا يرى أحدا، لا يرى أحدا، لأن الدمع يستدر بوجود غيره إما عاطفة أو مواكبة للناس، فيستدر الناس الحزن ويستدرون الفرح وغير ذلك. ولهذا يوجد في أحوال الناس أنه يحزن إذا وجد إنسانا حزينا ولا يعلم السبب، لفطرة فطر الله عز وجل عليها الناس. ومن الناس من يضحك إذا رأى الناس يضحكون ولا يعلم ما هو السبب، لشيء جبل الناس عليه بأمر المشاكلة. ولكن الإنسان إذا كان خاليا تتحقق حينئذ السعادة والحزن والخوف والخشية والمحبة لله عز وجل على وجهه الحقيقي بلا محاباة لأحد. لهذا كانت دمعة واحدة تكون من الإنسان في الخلاء أعظم عند الله عز وجل من عبرات تسكب في العلانية، وبهذه الدمعة الواحدة في الخلاء يثبت الإنسان ويرسخ أكثر من غيرها. ولهذا أعظم ما ينفي النفاق عن الإنسان عبادة السر، أعظم ما ينفي النفاق عن الإنسان عبادة السر. وقد روى ابن عساكر وغيره من حديث حذيفة بن اليمان أنه جاءه عمران فقال له هل أنا من المنافقين؟ قال له أتصلي إذا خلوت وتستغفر إذا أذنبت؟ قال نعم. قال ذا فما جعلك الله منافقا، يعني إذا خلوت في نفسك وأغلقت دارك ولم يرك أحد أو يسمع قراءتك أحد تصلي لله عز وجل كما تصلي علانية، فإن كان كذلك فاعلم أن أمرك عند الله عز وجل على خير. وأما إذا كان الإنسان ليس لديه نصيب في جانب عبادة السر فإن أمره في جانب العلانية على خطأ. ولهذا كثير من الذين يتعبدون لله عز وجل بالعلانية وعبادة السر عندهم ناقصة أو زائلة، فإنهم يشكون كثيرا من جانب الرياء والسمعة وعدم إخلاص النية لله جل وعلا. وما من أحد يرائي الناس إلا وعبادة السر لديه معدومة، فإذا كانت عبادة السر لديه كثيرة وزائلة فإنه يضعف الرياء عنده حتى يتلاشى بمقدار وفرة عبادة السر لديه وعبادة الخفاء. لماذا؟ لأن الذي عبد الله عز وجل في السر لا يرجو الناس في العلانية، لا يرجو الناس في العلانية. لهذا من أعظم وسائل الثبات أو أعظمها هو أن يستعين الإنسان بعبادة الخفاء بينه وبين ربه، بالإكثار من الصلاة، بالإكثار من الصيام، الصدقة، التخفي بها، الإسرار بالذكر، بذكر الله سبحانه وتعالى. وأن يغتنم الإنسان الخلوات للتعبد لله جل وعلا، وأن يفرح بذلك، وأن أفرح بذلك. لماذا؟ لأنها فرصة سانحة للتعبد لله جل وعلا. لهذا الإنسان لا يخلو من الناس، لا يخلو من الناس، وهذا أمر تعم به البلوى، إما أن يكون في طريق، وإما أن يكون في مسجد، وإما أن يكون في عمل أو في سوق أو في داره، يشهده الناس كثيرا. لكن إذا اغتنم الخلوات وفرح بها لأنها وقت المناجات لله فلا يراه أحد، وهي نوع من سقي القلب بقوة الإيمان حتى يثبت إيمان الإنسان ويقوى ويرسخ، حينئذ يستحق الوصف بقوة الإيمان، وهو أقرب الناس رسوخا وثباتا، أقرب الناس رسوخا وثباتا. ومن الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان أن يعرفها في حاله من جهة قوة الإيمان وضعفه، أن يختبر الإنسان عبادته من جهة الصلاة وذكر الله عز وجل وغير ذلك. صلاته في العلانية هل تشابه صلاته في السر من جهة الخشوع والإطالة والخضوع وغير ذلك؟ هل يستويان أم لا؟ إذا لم يستويا فلينظر أن الفارق بينهما هو النفاق، الفارق بينهما هو النفاق. ولهذا ذلك النفاق الذي هو النفاق العملي لا يكاد يسلم منه إلا الخلص والكمل من أولياء الله سبحانه وتعالى، الذي إذا صلى في علانية وبكى صلى في الخفاء وبكى، وصلى وخشع في العلانية صلى في الخفاء وصلى وخشع لله سبحانه وتعالى، وطول صلاته وخشوعها وقراءته في الخفاء كصلاته في جانب العلانية. وهل يؤدي ما يؤديه من نوافل في الصلاة لو أدى الصلاة في بيته ما يؤديه في الجماعة على حد سواء من خشوع وإطالة وذكر لله جل وعلا وسنة راتبة؟ فإذا كان كذلك فليعلم أنه على قدر من الثبات واليقين والإيمان وقوته بإذن الله تعالى. وأما إذا وجد الإنسان تباينا في ذلك فهذا هو المقدار الدقيق في ذلك، والناس يتباينون بين فجوة البعد بين الظاهر والباطن، فجوة بين البعد في بين الظاهر والباطن. لهذا ينبغي للإنسان أن يستزيد من الخفاء حتى يرسخ له جانب العلانية فيثبت عليه. ولهذا المنتكسون عن الحق الحائدون عنه في زمن الابتلاءات وزمن الشدائد وزمن المصائب أو زمن المواجهة أو غير ذلك، ليعلم أن نصيبهم من جانب الحق إنما هو ظاهر، فانتكسوا عن الظاهر ما انتكسوا عن الحقيقة الباطنة، ما انتكسوا عن الحقيقة الباطنة. ولهذا نقول إن قوة الإيمان والعناية بها وغير ذلك ينبغي للإنسان أن يرسخ إيمانه بأمثال هذه العبادات عموما. وأعظم العبادات هي عبادات الخفاء، وتتعاظم عبادات الخفاء بمقدار تعظيم الشارع لها، بمقدار تعظيم الشارع لها. فإذا خلى الإنسان وأغلق بابه وأسدل الستارة فليغتنم ركعتين أو يغتنم تسبيحا أو يغتنم تهليلا. إذا خلى في طريق ليس فيه أحد يذكر الله ويسبحه ونحو ذلك يغتنم الخلوات للطاعات، فيكثر من ذلك حتى يرسخ الإنسان في هذا الباب، ويكون فرحه في جانب الطاعات في الخلوات كفرح أهل المعاصي في الخلوات للشهوات، فيفرح في ذلك. حينئذ يعلم الإنسان مقدار اليقين والإيمان الموجود لديه أنه صاحب قوة لماذا ورقابة إلهية، أنه يعلم أن هذا ينصرف إلى الله. لا يوجد أحد يجامل ولا يحاب ولا يطلب من جهة الرجاء ولا الخوف ولا المحبة، فينصرف ذلك كله لله سبحانه وتعالى. وليحذر الإنسان أيضا من قوادح عبادة الخفاء، أنه يتعبد في الخفاء ثم يفسدها بالحديث عنها، ويكون حينئذ قد فعلها خفاء وحدث بها بعبارة واحدة وكأنما فعلها في جانب العلانية. فليتعبد في الخفاء ويحوط عبادة الخفاء أن تفسد عليه بشيء من مداخل الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في مواضع كثيرة وكذلك أيضا في آية القرآن كثير أن العبادات هي تزيد في جانب إيمان العبد وقوته وثقله، وهذا له أثر على ماذا؟ على رسوخ الإنسان وثباته. ثباته في ماذا؟ ثباته عند الابتلاءات والشدائد والمحن وغير ذلك. ما من أحد إلا ويهز في البلاء والامتحان، وذلك ربما بنكوص الناس عنه أو بوجود تيارات مواجهة له، تيارات شركية، تيارات بدعية، تيارات فكرية ضالة تواجه الإنسان، بقدر ثباته يصمد أمامه، وذلك كصمود الماديات في وجه الرياح. منها من يجتالها، يرى الإنسان الطريق إذا جاءت رياح ثمة أشياء يأتي ويديرها الريح معه، وثمة أشياء تهتز اهتزازا يسيرا، وثمة أشياء ثابتة في الماديات. كذلك أيضا القلوب، منها ما تطير بها الرياح، ومنها ما تهزها، ومنها ما تبقى ثابتة شامخة لا يهزها شيء، كذلك أيضا القلوب. ولهذا في موضع مداخل الشيطان على الإنسان أنه أسهل مواضع التغيير على الإنسان، تغيير الحقائق في قلب الإنسان، هي مواضع الابتلاءات التي تأتي الإنسان، موضع لهجوم الإنسان على قناعات الإنسان ليغيره. لماذا؟ لأن القلب والفكر رقيق جدا فيقوم بتشكيله. ولهذا الله عز وجل ذكر عن حال الصحابة لما بلغت القلوب الحناجر، ماذا ذكر الله؟ قال وتظنون بالله الظنون. من هم؟ هم الصفوة من هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. يعني أن موضع الابتلاء يظنون في ذلك أن هل هم على حق أو ليس بحق، يأتي الإنسان نوع من الأفكار أو نحو ذلك، لماذا نحن على هذا وهذه الشدة وهذا الابتلاء. إذا قوي يقين الإنسان وثباته لم يختر، رجع فلان عن الحق أو لم يرجع، جاءت رياح أو لم تأتي رياح، يبقى في ذلك ثابتا. ولهذا كان إمام الثابتين عليه الصلاة والسلام رسولنا صلى الله عليه وسلم رسخ وثبت مع شدة الابتلاءات والاختبار والامتحان. فمر عليه من الابتلاء في مكة الابتلاء الشديد، ومر عليه من الابتلاء في المدينة، وكان على رسوخ تام وتثبيت وإعانة من الله سبحانه وتعالى، وذلك لكماله في جانب العبودية لله سبحانه وتعالى، وكمال عون الله عز وجل له وتسديده. لهذا نقول إن أول ما يزيد إيمان الإنسان هي جوانب العبادات والإكثار من ذلك، والخفاء أعظم عند الله عز وجل من العلانية. الجانب الآخر الثاني وهو مهم أيضا الاستعانة والتوكل على الله عز وجل، وعدم الاعتماد على النفس، عدم الاعتماد على النفس، فلا يعتمد الإنسان على حذقه وذكائه ودرايته، بل يتضرع لله عز وجل ويوجل من إزاغة القلب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الله جل وعلا، وأن لا يغتر بذلك. وعلامة ذلك وأمارته من جهة الاعتماد على الله أن يكثر من دعاء الله عز وجل الهداية. ولهذا ما أمر الله عز وجل الناس في كتابه العظيم أن يدعو في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، لماذا؟ حتى تكون هداية الله عز وجل الإنسان أثبت. ولكن الناس يسألون الله عز وجل الهداية على الصراط المستقيم، ومع ذلك نرى الناس يضلون، لماذا؟ لأنهم يسألون الهداية ولا يتفكرون بقلوب ساهية لاهية. والإنسان إذا دعا من غير تفكر وحضور قلب هذا هذيان، لا يسمعه الله، لا يسمعه الله. ولهذا أكثر الناس يأتون على الدعاء في سورة الفاتحة، هذا وهو من أعظم لم يكن أعظم دعاء يأتون إليه يتلونه تلاوة كتلاوة العجم لا يتدبرون فيه، وهو أكثر دعاء يتلوه الإنسان في يومه وليلته، ومع ذلك يرى الإنسان الناس تضل، ويرى حيدة الإنسان ربما نفسه على الحق في كثير من المواضع وهو يتلو هذه الهداية. هل الله عز وجل ما استجاب؟ لا، إنما أنت دعوت بذلك هذه كحال النائم، كحال النائم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من دعاء لا يسمع، والله جل وعلا لا يجيب الدعاء إذا كان القلب ساهٍ لاهٍ ليس بمقبل على الله سبحانه وتعالى. لهذا حضور القلب مهم عند الدعاء، والتوكل على الله عز وجل بالإكثار من ذلك والاستعاذة منه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع بلوغه مقام النبوة ووعد الله عز وجل له بالثبات يذكر الله يسأل الله عز وجل أن يصرف قلبه على دينه، ويوصي أصحابه في ذلك ما جاء في حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله لما قال له قل اللهم اهدني وسددني، وتذكر بالهداية هداية الطريق والسداد سداد السهم. مع وجود العلم ووجود الوحي يسأل الله عز وجل التثبيت عليه والدلالة إليه، يعني أن الله عز وجل أعطاك الحق فاسأل الله عز وجل أن يثبتك عليه لتسير. الناس يرون الحق كما تراه أنت، لكن لا يوفقون إلى الهداية، لا يوفقون إلى الهداية. من الناس من هم علماء ولكن لا يوفقوا إلى العمل بعلمهم الذي هم فيه، ومن الناس من علمهم في ذلك قليل ولكن يوفقون للعمل بالقليل. إذن العبرة بتحصيل الحق أم بالقناعة والإيمان والعمل به؟ العبرة بالعمل به، العبرة به بالعمل به. ولهذا الذين ظلوا في الأرض منذ أو من أولهم إبليس وأنزله الله عز وجل ومن جاء بعد ذلك، ألا يعرفون الحق؟ يعرفون الحق. ما الذي منعهم من ذلك؟ منعهم من ذلك أنهم اعتمدوا على قيستهم وآرائهم في ذلك، فحرموا الله عز وجل التوفيق والسداد. ولهذا من أعلم إن لم يكن أعلم من في الأرض من أهل الشر إبليس، رأى الأنبياء كلهم ورأى نزول الوحي ورأى أصحابهم ورأى تقلبات البدع وتنوعات الناس وتدرجات الضلال، فيعرف أحوال الناس من البدع وغير ذلك، ويعرف أحوال الأنبياء، ومع ذلك أشد الناس ضلالا. لماذا؟ لأنه عرف الحق واعتمد على نفسه لا على ربه، فأضله الله عز وجل وأزاغه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، قال استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله سبحانه وتعالى، لا تستعن على نفسك بنفسك وتتكل عليها من جهة حفظك ودرايتك ومعرفتك وعلمك. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاؤه في قيام الليل، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل كما جاء في الصحيح من حديث أبي سلمة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويستفتح صلاته في قيام الليل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. هذا التضرع لأجل ماذا؟ أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. تضرع نبي يظنه الإنسان لو لم يكن حديدا أن هذا الرجل في متاهة من صحراء أو نحو ذلك، ولكنه دعاء نبي أدرك مقدار عظمة الله سبحانه وتعالى من جهة توفيق العباد وسلب توفيقهم. الناس ينتكسون عن الحق كثيرا، وهذا يكون موضع زلزلة لقلوب كثير من الناس في الأزمات والتحديات وغير ذلك. ربما يكون غلبت الباطل على الحق تشكيك عند بعض الناس أن هذا أمارة على قوة الحق وصدق أهله، وليس كذلك، وإنما يفتن في ذلك هم أصحاب اليقين الضعيف أو الإيمان الضعيف في هذا، ولا يتزحزح أصحاب الإيمان القوي. ولهذا الله سبحانه وتعالى بين ذلك في كتابه العظيم في قوله جل وعلا: ربنا لا تجعلنا فتنة للكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. يقول عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر: لا تسلطهم علينا بذنوبنا فنكون فتنة لهم، أي ما غلبناهم إلا أننا على الحق وهم على الباطل. غلبة الماديات ليست عبرة، والاختبار والامتحان في ذلك ربما زلزلة المعنويات أكثر على الإنسان من زلزلة الماديات. المعنويات شديدة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أعظم شدة وامتحان واختبار وابتلاء نزل عليه هو الابتلاء المعنوي وليس الابتلاء المادي، لأن الابتلاء المعنوي شديد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لقي من ذلك كثيرا. كثير من الناس يظن أن الابتلاء أن الإنسان إذا فقد ماله أو فقد ثروة أو ولد أو غير ذلك، بل إذا لحق الإنسان شيء من المعنويات وسلبه الله عز وجل شيئا من ذلك كان ذلك أشد عليه وأنكر. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاؤه أشد من الأنبياء، وهو سيد الرسل ومنهم أولي العزم عليهم الصلاة والسلام، مع أن من الأنبياء من قتله قوم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أشد بلاء، لأن البلاء الذي لحق النبي عليه الصلاة والسلام بلاء معنوي ودام، والإنسان ربما يقتل ويكون بلاؤه في ذلك شديدا ولكنه يستريح فيما بعد ذلك. ولهذا عائشة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل لقيت من قومك أشد من يوم أحد؟ يعني من ما لحق النبي عليه الصلاة والسلام من أذية، وذلك أن النبي جرح وكسرت رباعيته، هي تذكر هذا، وذلك لصغار السنيات لا تذكر إلا ما كان من مثل هذه الحادثة من شدة الألم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني أشياء لا تدركينها عندك. لقد عرضت نفسي على ثقيف، يعني في الطائف، فطردوني فخرجت مهموما على وجهي فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب. وقرن الثعالب من الطائف 46 كيلو يمشي على قدميه، لم يفق من شدة الألم النفسي. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حبيب الله وسيد ولد آدم أنزل الله عز وجل عليه هذا البلاء. ولهذا نقول إن الله عز وجل إذا أنزل بلاء على الإنسان لا يعني أنه لا يحب العبد، ولكن الله عز وجل بينه وبين عباده عقد، أن الدنيا ليست لك، إن أصبتك فبإذن الله عز وجل هو اختبار وابتلاء، وإن سلمك الله عز وجل في ذلك فأحمد الله سبحانه وتعالى. وإنما الكرامة عند الله جل وعلا هي سلامة الدين، أن يحفظ الله عز وجل لك دينك. ولهذا إذا كان الإنسان مثلا ينظر إليها بمنظار مادي، أنه إذا أحب شخص لا يحب أن ينزل عليه مكروه، لماذا؟ لأنك أنت وإياه المعادلة لديكم دنيا فقط، أما الله عز وجل فهو يملك الدنيا ويملك الآخرة، والله جل وعلا هو الذي أعد لعباده من أمر الآخرة ما اشترى بها أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولهذا يكون بين الإنسان وبين ربه عقد، وهذا العقد طرفه طرف فيه الله وطرف فيه العبد، وإذا انتكس الإنسان عند أي نوع من البلاء إشارة على شيء من المنة، اختبرك الله عز وجل عليه: ألم تبيعني نفسك ومالك؟ فلماذا تراجعت وانتكست؟ إذن أنت لست صادق ببيعتك، لست بصادق ببيعتك. ولهذا أيضا الله عز وجل ينزل بلاءه على عبده وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم خصوصا ليعلم الناس والأولياء أنهم ليسوا بأكرم عند الله من رسوله، ومع ذلك أنزل الله عز وجل عليه البلاء، فيضربه المشرك ويؤذيه ويوقع فيه من الأذى المعنوي، والله عز وجل يسمع ويرى، والله جل وعلا يسمع ويرى، إشارة إلى أن الدنيا ليست موضع عقد في حفظ الماديات وحفظ النفس، وإنما هو لله سبحانه وتعالى. والسلامة في ذلك يرجعها الله عز وجل إلى حكمته سبحانه وتعالى في إنزال البلاء أو عدمه. ولهذا الغلبة في الماديات، التمكين في الأرض، العزة أو غير ذلك، ليست معيارا في سلامة الحق. قد يقوى كافر على مؤمن أو يقتل كافر مؤمنا، وليس يعني ولا يعني ذلك أنه أحق منه. ولهذا المؤمن، وكان الصحابة يؤمرون بالدعاء ألا يجعلهم الله عز وجل فتنة الكافرين، لا يجعلهم الله عز وجل فتنة. لماذا؟ أنهم إذا غلبوا ظن الكافرون أنهم على الحق فاستماتوا بقاء عليه. والمعيار عند الله سبحانه وتعالى ليس في غلبة الماديات من جهة الكثرة والقلة، وإنما هو في الحق. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موقنا بهذا المعنى من جهة اليقين، وينزل به البلاء ويعلم أن هذا خارج معادلة سلامة الدين، وخارج معادلة الحق والباطل والخير والشر والصواب والخطأ، وإنما هو دائرة أخرى. وهذا يشيرنا إلى مسألة مهمة، وهو أن من وسائل الثبات هو العلم بالحق والعلم بالباطل، وليس وسيلة منفردة، فربما يعلم الإنسان ويضل، ولكنه مع تلك الوسائل، لأن الإنسان كلما كان أبصر بالحق لم يتزحزح عنه. لماذا؟ لثباته به، كحال الإنسان الذي يقال له هذا حائط وهذا أرض أو نحو ذلك، فيعلم موضع الحائط من غيره، وهذه بلدة كذا من هذه الجهة، وهذه بلدة كذا من هذه الجهة، يبعد أن يلبس عليه وإن زيف الناس، وإن وجد من الألواح المكتوبة أن بلدة كذا إليها سهم وبلدة كذا إليها سهم، يخطئ الألواح. لماذا؟ لثباته وعلمه بأن هذه البلدة هي بلدة كذا، وأن الألواح من وضع هذه اللوحة هو مخطئ، لأنه وجهها إلى غير وجه، لأنه يريد أن يدلس ويلبس. مرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى علمه ويقينه ورسوخه وثباته عليه، كذلك أيضا معرفة الحق الذي أمر الله عز وجل به. لهذا كان العلماء في منزلة تختلف عن الجهال، وكلما كان الإنسان من أهل العلم كان من أهل الرسوخ والثبات، وإذا كان من أهل الجهل في ذلك كان من أهل التذبذب، ويسهل حينئذ انطلاء الكذب عليه، فيتذبذب فيشك يتذبذب، ثم يبدأ بالرجوع عن الحق إلى دائرة الباطل. وهذا بمقدار الجهل وبمقدار العلم يتفاوت الناس في هذا الباب. لهذا لم يأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسأله زيادة في أمر دين أو دنيا إلا أن يسأله في زيادة علم، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. لهذا ينبغي الإنسان أن يستكثر من زيادة العلم بأخذ بأسبابه، وأن يسأل الله عز وجل الزيادة في العلم، وكذلك أيضا أن يستعيذ من أن يجعل الله عز وجل العلم حجة عليه، بل يجعله حجة له من جهة العمل والدلالة إلى الخير وإقامة الحجة في الناس، من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا من المعين على تثبيت الحق. فإذا قام الإنسان بالحق في غيره فإنه يقوم في نفسه من باب أولى. والعلم في ذلك على مراتب، أعلاه توحيد الله جل وعلا الذي لأجله خلق الله سبحانه وتعالى، خلق الله عز وجل البشر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدوني ويطوعوني طوعا أو كرها، كما جاء عن عبد الله بن عباس وغيره. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته ولتوحيده، وبهذا اشترك سائر الأنبياء على هذا الأمر، فيدعو إلى توحيد الله ويعمل به، وينهى عن الشرك بسائر أنواعه، وذلك شرك الباطن وشرك الظاهر وكفر الباطن والظاهر، من التوجه لغير الله عز وجل وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، من الأضرحة والقبور والطواف عليها والنذر لها والسجود لها من دون الله، أو سؤالها قضاء الحاجات وتفريج الكربات وغفران الذنوب وإعادة المفقود وغير ذلك مما لا تملك به نفعا ولا ضرا. فهذا ضرب من ضروب الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية، وإن كان أولئك ينطقون بالإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهؤلاء ينطقون بالشهادتين ولا يدركون ولا يعملون بمعناه. ولا يعملون بمعناه، وإنما يذكرونها كشيء من الأذكار العامة والترانيم التي لا يعرفون حقها، كما ينطقها الأعجمي في الصدر الأول فيقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول لا إله إلا الله ولا يعلم حقيقتها. وإنما كان يمتنع عنها كفار قريش لأنهم يعرفون معناها فيمسكون عن ذلك. فوجب على الإنسان أن يدعو إلى التوحيد وتقريره، وينهى عن الشرك ويحذر منه، ووجوب ذلك على الإنسان بمقدار مخالطته للشرك. وأنتم في هذا البلد المبارك، وهو بلد علم ودين وفكر وثقافة وديانة ودخول للإسلام منذ الصدر الأول وقد دخله فئام، ولكن يوجد في هذا البلد من القبور والأضرحة ما يشاهده الإنسان عيانا. فيجب على الإنسان بيان التوحيد وبيان خطر الشرك والتحذير منه، تحذير ما يرى الإنسان قدر وسعه وإمكانه، لأنه إذا قام الشر بين ظهراني الناس ويرونه ويحارب الله عز وجل بذلك فيعبد من دون الله ويكفر ويلحد به، والإنسان في ذلك منصرف عن جانب توعية الناس في هذا، فهو يبعد شيئا فشيئا عن العمل بالعلم الذي تعلم، ويبعد كذلك عن منهاج النبوة. لهذا الأضرحة والقبور التي توجد في بلدان المسلمين هي بذاتها مؤداها كما كان كفار قريش يعبدون الأصنام، بل كانوا يعبدون عند الكعبة عند البيت الحرام، وكانوا يعظمون إبراهيم ويعظمون إسماعيل وينتسبون إلى ذلك، ولكن بدلوا ما بدلوا، وتعظيمهم لإبراهيم الخليل ولإسماعيل هو شبيه بتعظيم من ينتسب للإسلام لمحمد والنطق بالشهادتين، لكن هؤلاء قالوا ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم منهم براء. فوجب القيام بإنكار المنكرات وبيان خطرها، أعظمها الشرك وهو أعظم الذنوب على الإطلاق، وأن الحجة تقوم على الإنسان كلما قرب أو جاور بلاء أو شركا أو كفرا أو معصية، كلما دنا من ذلك يعظم عليه التكليف. وقد يكون من الابتلاء والاختبار والامتحان أن يجدك الله عز وجل في موضع شرك أو موضع شر ليختبر ما عندك، ومرد ذلك إلى عملك وإمساكك في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يسلك بنا المنهج القويم والصراط المستقيم، وأن يعيذنا من سيئات أنفسنا وشرورها، وأن يسلك بنا هدي وسنة رسوله وخلفائه الراشدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.